الآية الكريمة أن لكل أمة من أهل النار رسولا. رسلكم كل أمة لها رسول. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يرسل رسولا إلا بآيات تدل على أنه رسول الله حقا وعبد الله. وين أنت عبد الله غالي؟ نعم، الدعوة رفيعة لغنم يسبح من كل مكان الآن. إيش السؤال؟ اللي جنبك فيه أم تأخر أنت ولا خلوه تغفر؟ من؟ نعم، شرافة لقوله بالبينات. صحيح، بالبينات. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الاعتبار بالوصف أن الاهتمام بالوصف أشد من الاهتمام بالأصل. الاهتمام بالوصف أشد من الاهتمام بالأصل، لأن الوصف هو اللي يبين الأشياء. من أين؟
بالبينات.
ولم يقل بالآيات البينات. تمام، من قوله بالبينات حيث أتى بالوصف وطوى ذكر الموصوف، لأن المهم هو الأصل الوصف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تهكم الرسل بهؤلاء أي بأهل النار. أي نعم، لا لا لا، قالوا فدعوا، هذا من باب التهكم بهم، لأن الملائكة يعرفون أنهم لن يجابوا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا قبول لدعاء الكافرين. عبيد، كم الآية؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب، هل يشمل هذا دعاء المسألة ودعاء العبادة، أو دعاء المسألة فقط أو دعاء العبادة فقط؟ موسى، يعني يختص دعاء العبادة، ها؟ العمل هو لا، هي العبادة. نعم، طيب، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب، ما الذي يستثنى من دعاء المسألة في إجابة الكافر؟ نعم، المضطر والمضطر. ما هو الدليل على استثناء المضطر أنه يجاب ولو كان كافرا؟ طيب، قد يقول لك قائل هذه في المسلم. ما في كمالها شيء لك. نعم، إذا ادعى أنه يأخذ من الكافر قلنا أين الدليل؟ طيب، هذا صحيح، لكن نريد نصا واضحا في إجابة الكافر في حال الضرورة. نعم، قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما ناجاهم البر إلى البر إذا هم يشركون. طيب، صحيح. ما الحكمة من إجابة الكافر في حال الضرورة؟ لأنه في هذه الحال يكون مخلصا له في الدعاء، مظهرا للافتقار إليه، فيجيبه الله. المظلوم، الدليل على أنه يجيب دعوة الكافر المظلوم. أي نعم،
في
آخر
حديث قال له:
واتقي دعوة
المظلوم
فإنها
ليس بينه وبين الله
حجاب. لو قال لك المظلوم من المؤمنين
لم يخصص بهذا الحكم.
طيب، ما الحكمة من إجابة دعوة المظلوم الكافر
إقامة العدل.
أحسنت بارك الله فيك. طيب إذن وما دعاء كافر الأفضال يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب ما الدليل على أن العبادة لا تقبل من الكافر؟ لا الأخ إلا أنهم كفروا بالله والرسول. الجواب من شخصين الآن أليس كذلك؟ طيب ثم قال الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا إلى آخر إنا لننصر رسلنا. الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين أحدهما إن والثاني اللام. وقوله إنا لننصر أتى بصيغة التعظيم لأن المقام يقتضيه، إذ أن النصر لا بد أن يكون من قوي. ولم يقل جل وعلا أنا أنصر، قال إنا لننصر لأن المقام يقتضي العظمة والقدرة والقوة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. رسلنا جمع رسول، وهم كل الرسل، لأن رسل جمع مضاف، وجمع مضاف يكون للعموم. وقوله والذين آمنوا معطوف على رسلنا، أي وننصر الذين آمنوا. آمنوا بمن؟ آمنوا بما يجب الإيمان به، والإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. انتبه لتعريف الإيمان، الإقرار المستلزم لإيش؟ للقبول والإذعان. فمن أنكر فليس بمؤمن، ومن أقر ولم يقبل فليس بمؤمن، ومن أقر ولم يذعن فليس بمؤمن. فأبو طالب مثلا مقر برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يقبل ولم يذعن، فلا يكون مؤمن. فالذين آمنوا هم الذين أقروا بقلوبهم وأذعنوا واستسلموا بجوارحهم وقبلوا ما أخبرت به الرسل، هؤلاء هم المؤمنون. وقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة متعلق بننصر، أي ننصرهم في الحياة الدنيا وننصرهم في الآخرة. لا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويوم هذه معطوفة أيضا على ما سبق وهي متعلقة بننصر، أي وننصرهم يوم يقوم الأشهاد، وذلك يوم القيامة. والأشهاد جمع شاهد يقول المؤلف، وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب. هكذا قال المؤلف رحمه الله خصها بالملائكة، والصحيح أنها أعم من الملائكة، فالملائكة يشهدون، وهذه الأمة تشهد على من سبق كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والجلود تشهد والجوارح تشهد، فكل ما ثبتت شهادته فإنه داخل في قوله ويوم يقوم الأشهاد، وذلك يوم القيامة. طيب في هذه الآية الكريمة تأكيد نصر الله سبحانه وتعالى للرسل والذين آمنوا بقوله إنا لننصر رسلنا. وفي هذه الآية شبهة استدل بها النصراني، يقول إن الله ثالث ثلاثة ولي عليكم دليل، وهو قوله إنا وقول نحن وقول ونريهم وما أشبهه مما يدل على الجمع. فإذا أنا أقول، يقول النصراني إن الله ثالث ثلاثة ولي حجة، فبماذا نجيبه؟ نجيبه بقولنا إنك ممن زاغ قلبه، لأنك اتبعت المتشابه. والله عز وجل يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وتركت المحكم المؤكد بأن الله واحد لا شريك له، مثل قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومثل قوله في تكذيب هؤلاء النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فهذا النصراني تبع المتشابه، وكذلك كل مبطل يحتج بآية فإنه يكون ممن اتبع المتشابه. والله عز وجل حكيم، جعل في آياته الشرعية وفي آياته الكونية أيضا ما يكون متشابها ابتلاء وامتحانا، ليش؟ للذين آمنوا والذين في قلوبهم زيغ. الآن انظر إلى القرآن، انظر إلى السنة، تجد في بعض الأحاديث أو في بعض الآيات ما ظاهره التعارض، أو في بعض الأحاديث أو الآيات ما ظاهره باطل. مثلا هذا إن سلمنا ولا ليس فيها في القرآن ولا في السنة الصحيحة ما ظاهره باطل إطلاقا، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم، ونقول هذا من باب الابتلاء والامتحان. كذلك في الآيات الكونية نجد أن الله تعالى يصيب الناس بكوارث عظيمة، تموت بها الأنفس، تدمر بها البلاد، يفسد بها الحرث والنسل، حتى يبلو العباد: ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وانتبه لهذه النقطة، وهي امتحان الله تعالى للعباد بما يأتي من الآيات الشرعية والآيات الكونية. طيب، إذا رددنا على النصراني الذي ادعى تعدد الآلهة محتجا بمثل قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا إلى آخر. وفي الآية إشكال، وهو أن الله تعالى ذكر أن من الناس من يقتلون بأعضاء الحق، يقتلون الأنبياء، فأين النصر في هذه الدنيا؟ أين النصر في هذه الدنيا لمن قتل؟ والجواب من أحد وجهين: إما أن يكون المراد بالنصر نصر ما جاءوا به من الشرع وبيان أنه حق، وهذا ثابت لكل رسول. وهل تأييد ما جاء به الرسول نصر له أو لا؟ نصر له، لا شك أنه نصر. وحينئذ لا يستثنى من الرسل أحد، لا يستثنى من الرسل أحد إذا قلنا إن المراد بالنصر نصر ما جاءوا به من الحق. فهم آدم وننت. طيب، وإما أن يراد برسلنا الذين أمروا بالجهاد، لأن النصر يقتضي أن يكون هناك جهاد ينتصر فيه أحد الطرفين على الآخر، فيكون المراد بالرسل هنا ليس جميع الرسل بل من أمروا بالجهاد، وحينئذ يزول الإشكال. هذا باعتبار النصر في الحياة الدنيا، أما باعتبار النصر يوم يقوم الأشهاد فلا يستثنى أحد ولا إشكال فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن نصر الله العبد في الدنيا نعمة، يعني له أن يفرح بها، للإنسان أن يفرح بما أعطاه الله تعالى من النصر، سواء نصرا فعليا أو قوليا. المهم أن الإنسان إذا نصره الله عز وجل على من نوأه يعتبر هذا نعمة ومنة من الله عز وجل، فليفرح به الإنسان، لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من فوائد الآية الكريمة إثبات الأشهاد يوم القيامة، لقوله: ويوم يقوم الأشهاد. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الرسل من ذلك اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد، لأنه في ذلك اليوم ما يستطيع أحد يكذب، يعني لو أن الإنسان أنكر وكذب من يشهد عليه؟ جوارح، تشهد عليه جوارح، قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقولون هذا لأنهم يشاهدون المخلصين ينصرون يوم القيامة فيقول والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن إيش؟ أن ينصروا معهم. فيقال الله عز وجل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. هم كذبوا على أنفسهم لأنهم يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين وهم مشركون. بل قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال الله تعالى: نعم، الآن استدركنا على المفسر رحمه الله ماذا؟ قصره الأشهاد على الملائكة، وقلنا إنها أعم. ثم قال تعالى: يوم لا ينفع بالياء والتاء. بالياء ينفع، بالتاء تنفع. إذن هما قراءتان سبعية، لأن المؤلف إذا أتى بصيغة القراءة على هذا الوجه فمعناه أنهما قراءتان متوسطة، قراءتان سبعيتان. أما إذا قال وقرئ فهو للشاذ، قراءة الشاذ. أما طيب، بالتاء واضح وبالياء بالتاء واضح لأن معذرة مؤنث، ففعله يكون معها مؤنثا. لكن بالياء نقول أولا أنه فصل بين الفعل والفاعل، وثانيا أن التأنيث هنا ليس إيش؟ ليس حقيقيا. وابن مالك يقول: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات قرن. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، المراد بالظالمين هنا الكافرون. قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. معذرتهم يعني عذرهم، عند بالشرع قال عذره أو اعتذاره، يعني عذرهم فيما سبق أو اعتذارهم فيما لحق في ذلك اليوم. هم يعتذرون لكن لا يقبل، لا يؤذن لهم فيعتذرون. ولهم اللعنة أي البعد من الرحمة، ولهم سوء الدار. لهم اللعنة، كيف قال لهم اللعنة؟ هل اللعنة مطلوبة حتى تأتي باللام؟ قيل إن اللام هنا بمعنى على، كقوله تعالى: أولئك عليهم لعنة الله عليهم. فاللام هنا بمعنى على، والصواب أن اللام على بابها، وأنها ليست بمعنى على بل هي بمعنى الاستحقاق، بمعنى الاستحقاق، يعني أنهم يلعنون لعنا يستحقون. فهي أبلغ من قوله عليهم من وجه، وتلك أبلغ من وجه آخر. المهم أن اللام هنا بمعنى على معناها الأصل الاستحقاق. وهنا نقول لكم: إذا ورد تفسيران في كتاب الله العزيز أحدهما يؤيده اللفظ والثاني لا يؤيده اللفظ، فبأيهما نأخذ؟ الأول، وإن كان كل من المعنيين محتملا لكن ما يوافق ظاهر الأصل هو الأول. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، اللعنة هي البعد عن الرحمة، وقول اللعنة لم يبين ممن، فتعم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي آية أخرى: ويلعنهم اللاعنون، فكل شيء يلعنه، نسأل الله العافية. ولهم سوء الدار، سوء الدار الآخرة أي شدة عذابها. لهم سوء الدار يحتمل أن تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي الدار السوء، ويحتمل أن يكون على بابها، والمعنى لهم سوء الدار أي السيء في الدار. وعلى كل حال، ما المراد في سوء الدار؟ يقول المؤلف: شدة عذابها. ولكن لو قيل إن سوء الدار ما يسوء من العذاب الشديد وغير الشديد لكان أعم. ثم نعم، يوم لا ينفع الظالمين إلى آخره. موضع يوم لا ينفع الظالمين مما قبل نقول هي بيان، يعني عطف بيان من قوله ويوم يقوم الأشهاد. فيستفاد من ذلك فوائد: أولا أن الظالمين لا ينفعهم العذر ولا الاعتذار يوم يقوم الأشهاد، لقوله يوم لا ينفع الظالمين معذرته. من فوائدها أيضا أن الكافرين ظلمة، وهو كذلك، والشرك بالله أظلم الظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا حق، الذي خلقك وأعدك وأمدك ثم تشرك به، هذا أظلم الظلم. إن الإنسان لو أهدى إليه شخص 10 ريالات لاستحيا أن يناله بسوء، فكيف بمن أهدى إليك حياتك كلها؟ كيف تشرك به وتكفر به؟ إذن هو عن الشرك إيش؟ أظلم الظلم. من فوائد الآية الكريمة أن الكافرين يوم القيامة يعتذرون ولكن لا يقبل، لقوله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. فإن قال قائل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ الجواب أنما بصفة عامة أن ما ورد عليك في مما يقول يوم القيامة أو من أوصاف يوم القيامة مما ظاهر التعارض فاعلم أنه لا تعارض فيه. انتبه للقاعدة يا عبد الله. إيش قلت؟ نعم، سواء كان ذلك في وصف اليوم أو في وصف المحشورين أو في وصف العذاب فإنه لا يمكن أن يكون فيه التعارض أبدا. لماذا؟ لأن اليوم طويل، مقدار اليوم كم؟ 50,000 سنة، فيمكن أن تتغير فيه الأحوال، يكون أول له حال للناس حال وآخر للناس حال وما أشبه ذلك. فمثلا قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يدل على أنهم في ذلك اليوم هم سكوت، لا يؤذن لهم بأي كلام، فينتهز الفرصة بالاعتذار. لكن في موقف آخر إيش؟ يعتذرون ولكن لا ينفعهم الاعتذار. وهذا أولى من قول بعض العلماء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم لو اعتذروا، لأنه على هذا التقدير يكون الكلام كلاما فرضيا لا واقعيا، صح؟ لا ينفعهم لو اعتذروا. فأيما أولى، أن نحمل الكلام على أنه واقع أو على أنه مفروض؟ الأول، على أنه واقع، نحن نقول يعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين مستحقون للعنة الله، فهل يعني ذلك أنه يجوز أن نلعن الكافرين؟ الجواب: أما على سبيل العموم فنعم، لنا أن نقول لعنة الله على كل كافر. وكان من قنوت أبي هريرة رضي الله عنه أنه يلعن الكفرة في قنوت الوتر: اللهم لعن الكفرة الذين كذبوك وكذبوا رسولك. هذا لا بأس به. طيب، وهل نلعن نوعا معينا من الكفرة كاليهود والنصارى؟ نقول اللهم لعن اليهود، اللهم لعن النصارى. الدليل: ايش؟ بس هم معينون. إيه هذا الخبر؟ لكن هل يجوز اني انا اعل عنهم؟ عبد الله طيب احسنت. لكن قال بعض الناس اما اجتهادا واما محاباة لليهود والنصارى قال ان الرسول دعا عليهم باللعنة في حال معين حين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعنهم كأنه يقول لأنهم اتخذوا. فيقال التعليل لا يقتضي التخصيص المعلوم، العلة لا تقتضي التخصيص، هم لعنوا من أجل هذا ومن أجل غيره أيضا. فالصحيح أنه يجوز أن نلعن اليهود والنصارى على سبيل التخصيص، فنقول لعنة الله على اليهود والنصارى سواء قررنا بذلك فعلا من أفعالهم يقتضى اللعن أو لا. طيب إذن لنا أن نلعن الكفار على سبيل العموم، وهل نلعنهم على سبيل التعيين؟ أما إن كان حيا فلا يجوز، كان حيا لا يجوز، لا يجوز أن ألعن شخصا معينا ولو كان من أكثر الكفار ما دام حيا. الدليل والتعليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول اللهم لعن فلانا وفلانا ممن عينهم من أئمة الكفر قال الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهاه وقال ليس لك من الأمر شيء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فما بالك بمن دونه. طيب وأما التعليل فإننا نقول لا تلعن، ادعو الله له بهداية، لأنك لا تدري ربما يكون هذا العدو للإسلام اليوم هو ولي الإسلام في يوم آخر. ألم يكن عمر من أعداء الإسلام؟ بل ألم يكن خالد بن الوليد وجعفر بن أبي طالب ممن اقتحموا الجبل في أحد ليقتلوا رسول أصحابه؟ نعم. وماذا كانوا؟ عكرمة. نعم عكرمة بن أبي جهل. وماذا كانوا؟ كانوا من قوات المسلمين، كان عمر خليفة، الخليفة الثاني في هذه الأمة. إذن يا أخي لا تدعو على شخص معين من الكفار باللعنة. لكن هل يجوز أن أدعو الله له بالهداية؟ ها؟ يجوز؟ يدعو لفلان وفلان محن... لا نريد أن نعين أن الله يهديه؟ سبحان الله. طيب رئيس دولة أحسن. طيب إذن الهداية لا بأس لها، أما اللعن فلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الظالمين وهم الكافرون لهم سوء الدار يوم القيامة وهي جهنم والعياذ بالله، لقوله تعالى ولهم سوء الدار. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا العذاب أي هذا اللعنة وهذا السوء كان هؤلاء مستحقين له، لقوله لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله أعلم. لماذا؟ وقبل كيف؟ نعم لم أفهم ما تقول في الجواب على قول الرسول. نعم كيف يكون إيش؟ كيف يكون نصر تعيد إلى إيش؟ هنا كون الله عز وجل يقول أذكر في الكتاب إدريس، أذكر في الكتاب فلان، أذكر في الكتاب فلان، وهذا نصر فهم نصر إن الله يرفع لهم ذكرهم ويبينهم على حق. نعم عبين إيه يقولون إنا للجمع ولا للواحد؟ للجمع. هذا الأصل إنا ونحن ونفعل ونأمر وما أشبه ذلك للجماعة ولا لا؟ نحن نقول هذا من المتشابه. واللغة العربية جاءت بإسناد مثل هذا إلى الواحد من باب التعظيم، ولهذا يقولون أنا للواحد المعظم نفسه، نحن يقول نحن للواحد المعظم نفسه أو للجماعة. إيه ضمير، هذه ضمير جمع، كل آية فيها ضمير جمع. أين آدم؟ ما أعرف لهما بينهما فرقا، اللهم إلا يكون فرقا يعني قليلا يمكن، أو يقال التوبيخ على أمر مضى والتقريع والتنديم على أمر حاضر. نعم. وش قال؟ نحن يا أخوان ذكرنا إجابة دعوة الكافر إذا دعا لنفسه ولا عليها؟ لنفسه. أصل الكلام إنه هل ينتفع الكافر بدعاء أو لا، ومعلوم إذا دعا لنفسه وأجيب نعم فهذا ضرا عليه. إذا كان ميتا فإنه ينظر هل في ذلك مصلحة، إن كان فيه مصلحة فلا بأس، يعني إذا كان فيه مصلحة وأنك ستغيظ أتباعه فلا بأس، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم. بالهلاك. طيب عندنا الآن دعاء بالهلاك ودعاء باللعنة ودعاء بالهداية، أي أحسن؟ طيب بدل ما تقول اللهم أهلك، يعني الله يقدر يهلك ولا يقدر يهديه؟ نعم. ما يمكن إنسان يقول اللهم أهلك بدل اللهم أهده إلا من شدة الغيرة أو الغضب عليه، نقول هدي ما يخالف، لكن لا إله إلا الله جعل بدل هذه الأذية منحة وعطية. نعم نعم، إن أردت أن تقول اللهم أهلكه ما دام مثلا مضاد للمسلمين أو ما أشبه ذلك فتقيد. نعم يلا الباب ما في حد سم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هذه الجملة ولقد آتينا مؤكدة بثلاثة مؤكدات. الأول القسم الذي دلت عليه اللام، والثاني اللام، والثالث قد. وهذه الصيغة تأتي في القرآن كثيرا. وقول آتينا بمعنى أعطينا، يقال أتينا ويقال آتينا. أتينا بمعنى جئنا، وآتينا بمعنى أعطينا، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول هنا موسى، والثاني الهدى. موسى هو ابن عمران أحد أولي العزم الخمسة، وهم محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى. وقولها الهدى أي ما به الهدى، أي ما به الهدى. وهذا يشمل الهدى الذي أوتيه حتى اهتدى، والهدى الذي يهتدي به الناس، فيكون موسى عليه الصلاة والسلام هاديا مهديا. قال المفسر التوراة والمعجزات. أما التوراة فظاهر أنها هدى لأنها كتاب شرعي فيه الهدى، وأما المعجزات والصواب أن يقال البينات أو الآيات فإنها هدى لأنه يهتدي بها الناس، إذ أن الناس إذا رأوا الآيات اهتدوا. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أورثنا بني إسرائيل أي جعلناهم وارثين. ويقول المؤلف أي من بعد موسى، ويمكن أن نقول أورثناه من بعد موسى ومن بعد فرعون، فيكون الله تعالى أورث بني إسرائيل الكتاب من بعد نبيهم ومن بعد فرعون، كما قال الله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. الكتاب التوراة، وسميت كتابا لأنها مكتوبة، وعلى هذا فيكون كتاب بمعنى مكتوب. وهذه الصيغة أعني في عالم تأتي في اللغة العربية بمعنى مفعول في مواضع كثيرة، مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وهلم جرا. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. هدى يحتمل أن تكون كما قال المفسر مصدرا بمعنى الحال، بمعنى اسم الفاعل منصوبا على الحال، أن تكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل منصوبا على الحال حيث قدرها بقوله هادية. ويحتمل أن تكون مفعولا من أجله، أي من أجل الهدى، أي من أجل اهتداء الناس. هدى وذكرى لأولي الألباب، تذكرة لأصحاب العقول. فهي هدى وهي تذكرة، هدى يهتدي بها الناس، وتذكرة يتذكر بها، ولكن لا يتذكر بها إلا أولو الألباب. فأولو الألباب يعني أصحاب العقول. وسمي العقل لبا بمنزلة اللب من الحب، لأنه هو المقصود وهو روح الإنسان. وقوله هدى وذكرى لأولي الألباب اجمعها إلى قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يتبين لك أن الذين ينتفعون بالآيات الكونية كخلق السماوات والأرض والآيات الشرعية هم أصحاب العقول، لأنهم ينظرون ويتفكرون ويقيسون الأشياء حتى يهتدوا. في هذه الآية من الفوائد منة الله سبحانه وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم حيث آتاه الهدى، وهذه أعظم منة يمن الله بها على العبد، أن يعطيه الهدى يهتدي به بنفسه ويهدي به غيره. ومنها تأكيد رسالة موسى من قوله ولقد آتينا. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إلى من؟ إلى قومه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكان النبي يبعث الى قوم خاص. لكن نؤمن بانه رسول حق، وانه جاء بالهدى والنور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله على بني إسرائيل، حيث قال: وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ولكن هل هؤلاء الذين أورثوا الكتاب هل قاموا به؟ الجواب: لا، ما قاموا، بل كانوا عتاة ظلمة، بل حتى في عهد نبيهم ما قاموا. لما قال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين، ماذا قال؟ قالوا: إن فيها قوم جبارين، إلى أن قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا، أما نحن فإن قاعدون. مع أنه وعدهم بها، قال: الأرض التي كتب الله لكم، لكنهم كذبوا الخبر واستكبروا عن الأمر. فهم، أعني بني إسرائيل ولا سيما اليهود منهم، أخبثوا أهل الأرض وأعتى أهل الكفر، لم يشكروا نعمة الله عليهم بهذه النعمة. أما هذه الأمة فقال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوراة مكتوبة، لقوله: الكتاب. كيف كتابتها؟ اقرأ، قال الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوراة ذكرى، لكن ليس لكل أحد، بل لمن؟ لأولي الألباب. ومن فوائدها أنه لا يتذكر بالآيات الشرعية إلا أولو الألباب، وكذلك الآيات الكونية. ومن فوائد الآية الثناء على العقل، الثناء على العقل، لأن أهله هم أهل امشي أهل التذكر الذين ينتفعون بما سمعوا. والمراد بالعقل هنا هل هو عقل الإدراك أو عقل الرشد؟ الثاني، عقل الرشد. أما عقل الإدراك فهو الذي يناط به التكليف، الذي تجدونه في كتب الفقهاء من شروط الطهارة العقل، هذا عقل إيش؟ الإدراك، الذي يناط به التكليف. أما عقل الرشد الذي به الاهتداء فقل من يحصل عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من لم يتذكر بآيات الله فإنه ليس ذا عقل، ليس ذا عقل. كذا محمود؟ كل من لم يتذكر بآيات الله فليس ذا عقل. فإن قال قائل: يرد عليكم أن نجد في أئمة الكفر من هو على جانب كبير من الدهاء والذكاء، فالجواب أن هناك فرقا بين العقل والذكاء، فرق بين العقل والذكاء. ليش؟ لأن العقل يعقل صاحبه عما يضره، ولهذا سمي عقلا بمنزلة العقال البعيد. لكن الذكاء ليس كذلك، الذكاء غريزة أو كسب يجعله الله تعالى في الإنسان، وربما يكون بعض الحيوانات أذكى من الإنسان، أليس كذلك؟ الغراب أذكى من ابن آدم الذي قتل أخاه، لأنه علمه كيف يواري سوة أخيه. في الحيوانات ما هو أذكى من بني آدم؟ النملة هذه التي تشاهدون من أذكى الحيوانات. إذا كان في أيام الثمار، ثمار الحبوب، حفرت لها جحورا وأودعت فيها هذه الحبوب، ولكنها لا توجع الحبة على ما هو عليه، تأكل رأس الحبة لئلا تنبت، لأن تعرف أن بقيت الحبة على ما هي عليه نبتت وخربت على نفسها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.
أن لكل أمة من أهل النار رسولا. رسلكم، كل أمة لها رسول. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يرسل رسولا إلا بآيات تدل على أنه رسول الله حقا وعبد الله. وين انت عبد الله غالي؟ نعم، الدعوة ربيع هل غنم يصبح من كل مكان الآن؟ ايش السؤال؟ اللي جنبك فيه أم تأخر أنت ولا خلوه تغفر؟ ها؟ من؟ نعم، شرافة لقوله بالبينات. صحيح، بالبينات. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الاعتبار بالوصف، أن الاهتمام بالوصف أشد من الاهتمام بالأصل. الاهتمام بالوصف أشد من الاهتمام بالأصل، لأن الوصف هو اللي يبين الأشياء. من أين؟
ولم يقل بالآيات البينات.
تمام، من قوله بالبينات، حيث أتى بالوصف وطوى ذكر الموصوف، لأن المهم هو الأصل، الوصف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تهكم الرسل بهؤلاء، أي بأهل النار. أي نعم. لا، لا لا، قالوا فدعوا، هذا من باب التهكم بهم، لأن الملائكة يعرفون أنهم لن يجابوا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا قبول لدعاء الكافرين. عبيد، كم الآية؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب، هل يشمل هذا دعاء المسألة ودعاء العبادة، أو دعاء المسألة فقط، أو دعاء العبادة فقط؟ موسى، يعني يختص دعاء العبادة، ها؟ العمل هو لا، هي العبادة. نعم، طيب، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب، ما الذي يستثنى من دعاء المسألة في إجابة الكافر؟ نعم، المضطر والمضطر. ما هو الدليل على استثناء المضطر أنه يجاب ولو كان كافرا؟ طيب، قد يقول لك قائل هذه في المسلم. ما في كمالها شيء لك. نعم، إذا ادعى أنه يأخذ من الكافر قلنا أين الدليل؟ طيب هذا صحيح، لكن نريد نصا واضحا في إجابة الكافر في حال الضرورة. نعم، قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما ناجاهم البر إلى البر إذا هم يشركون. طيب صحيح، ما الحكمة من إجابة الكافر في حال الضرورة؟ لأنه في هذا الحال يكون مخلصا له في الدعاء مظهرا للافتقار إليه فيجيبه الله. المظلوم الدليل على أنه يجيب دعوة الكافر المظلوم. أي نعم،
قال له
واتقي
دعوة
المظلوم
فإنها ليس
بينه
وبين الله
حجاب. لو قال المظلوم من المؤمنين
لم يخصص
بهذا. طيب ما الحكمة من إجابة دعوة المظلوم الكافر؟
إقامة العدل.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب إذن وما دعاء الكافر الأفضل يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب ما الدليل على أن العبادة لا تقبل من الكافر؟ لا الأخ إلا أنهم كفروا بالله والرسول. الجواب من شخصين الآن، أليس كذلك؟ طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا إلى آخر. إنا لننصر رسلنا، الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إن والثاني اللام. وقوله إنا لننصر أتى بصيغة التعظيم لأن المقام يقتضيه، إذ أن النصر لا بد أن يكون من قوي، ولم يقل جل وعلا أنا أنصر، قال إنا لننصر لأن المقام يقتضي العظمة والقدرة والقوة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. رسلنا جمع رسول، وهم كل الرسل، لأن رسل جمع مضاف، وجمع مضاف يكون للعموم. وقوله والذين آمنوا معطوف على رسلنا، أي وننصر الذين آمنوا. آمنوا بمن؟ آمنوا بما يجب الإيمان به، والإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. انتبه للتعريف، الإيمان الإقرار المستلزم لإيش؟ للقبول والإذعان. فمن أنكر فليس بمؤمن، ومن أقر ولم يقبل فليس بمؤمن، ومن أقر ولم يذعن فليس بمؤمن. فأبو طالب مثلا مقلب برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يقبل ولم يذعن، فلا يكون مؤمن. فالذين آمنوا هم الذين أقروا بقلوبهم وأذعنوا واستسلموا بجوارحهم وقبلوا ما أخبرت به الرسل، هؤلاء هم المؤمنون. وقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة متعلق بننصر، أي ننصرهم في الحياة الدنيا وننصرهم في الآخرة. لا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويوم هذه معطوفة أيضا على ما سبق، وهي متعلقة بننصر، أي وننصرهم يوم يقوم الأشهاد، وذلك يوم القيامة. والأشهاد جمع شاهد، يقول المؤلف وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب. هكذا قال المؤلف رحمه الله، خصها بالملائكة، والصحيح أنها أعم من الملائكة، فالملائكة يشهدون، وهذه الأمة تشهد على من سبق، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والجلود تشهد والجوارح تشهد، فكل ما ثبتت شهادته فإنه داخل في قوله ويوم يقوم الأشهاد، وذلك يوم القيامة. طيب، في هذه الآية الكريمة تأكيد نصر الله سبحانه وتعالى الرسل والذين آمنوا بقوله إنا لننصر رسلنا. وفي هذه الآية شبهة استدل بها النصراني، يقول إن الله ثالث ثلاثة ولي عليكم دليل، وهو قوله إنا وقول نحن وقول ونريهم وما أشبهه مما يدل على الجمع. فإذا أنا أقول، يقول النصراني إن الله ثالث ثلاثة ولي حجة، فبماذا نجيبه؟ نجيبه بقولنا إنك ممن زاق قلبه، لأنك اتبعت المتشابه. والله عز وجل يقول فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه، وتركت المحكم المؤكد بأن الله واحد لا شريك له، مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ومثل قوله في تكذيب هؤلاء النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فهذا النصراني تبع المتشابه، وكذلك كل مبطل يحتج بآية فإنه يكون ممن اتبع المتشابه. والله عز وجل حكيم، جعل في آياته الشرعية وفي آياته الكونية أيضا ما يكون متشابها ابتلاء وامتحانا، ليش؟ للذين آمنوا والذين في قلوبهم زيغ. الآن انظر إلى القرآن، انظر إلى السنة، تجد في بعض الأحاديث أو في بعض الآيات ما ظاهره التعارض، أو في بعض الأحاديث أو الآيات ما ظاهره باطل. مثلا هذا إن سلمنا ولا ليس فيها في القرآن ولا في السنة الصحيحة ما ظاهره باطل إطلاقا، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم، ونقول هذا من باب الابتلاء والامتحان. كذلك في الآيات الكونية نجد أن الله تعالى يصيب الناس بكوارث عظيمة، تموت بها الأنفس، تدمر بها البلاد، يفسد بها الحرث والنسل، حتى يبلو العباد ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وانتبه لهذه النقطة، وهي امتحان الله تعالى للعباد بما يأتي من الآيات الشرعية والآيات الكونية. طيب، إذا رددنا على النصراني الذي ادعى تعدد الآلهة محتجا بمثل قوله تعالى إنا لننصر رسلنا إلى آخر. وفي الآية إشكال، وهو أن الله تعالى ذكر أن من الناس من يقتلون بأعضاء الحق، يقتلون الأنبياء، فأين النصر في هذه الدنيا؟ أين النصر في هذه الدنيا لمن قتل؟ والجواب من أحد وجهين، إما أن يكون المراد بالنصر نصر ما جاءوا به من الشرع وبيان أنه حق، وهذا ثابت لكل رسول. وهل تأييد ما جاء به الرسول نصر له أو لا؟ نصر له لا شك أنه نصر. وحينئذ لا يستثنى من الرسل أحد إذا قلنا إن المراد بالنصر نصر ما جاءوا به من الحق. فهم آدم وننت. طيب، وإما أن يراد برسلنا الذين أمروا بالجهاد، لأن النصر يقتضي أن يكون هناك إيش؟ جهاد ينتصر فيه أحد الطرفين على الآخر، فيكون المراد بالرسل هنا ليس جميع الرسل بل من امشي. بل من امروا بالجهاد، وحينئذ يزول الاشكال. هذا باعتبار النصر في الحياه الدنيا، اما باعتبار النصر يوم يقوم الاشهاد فلا يستثنى احد ولا اشكال فيه. ومن فوائد الايه الكريمه انه ان نصر الله العبد في الدنيا نعمه، يعني له ان يفرح بها، للانسان ان يفرح بما اعطاه الله تعالى من النصر، سواء نصرا فعليا او قوليا. المهم ان الانسان اذا نصره الله عز وجل على من نوأه يعتبر هذا نعمه ومنه من الله عز وجل، فليفرح به الانسان لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من فوائد الايه الكريمه اثبات الاشهاد يوم القيامه لقوله ويوم يقوم الاشهاد. طيب، من فوائد الايه الكريمه التحذير من مخالفه الرسل من ذلك اليوم الذي يقوم فيه الاشهاد، لانه في ذلك اليوم ما يستطيع احد يكذب، يعني لو ان الانسان انكر وكذب من يشهد عليه؟ جوارح تشهد عليه جوارح. قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقولون هذا لانهم يشاهدون المخلصين ينصرون يوم القيامه، فيقول والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء ان ايش؟ ان ينصروا معهم. فيقال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على انفسهم، هم كذبوا على انفسهم لانهم يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين وهم مشركون. بل قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ثم قال الله تعالى نعم، الان استدركنا على المفسر رحمه الله ماذا؟ قصره الاشهاد على الملائكه، وقلنا انها اعم. ثم قال تعالى يوم لا ينفع بالياء والتاء، بالياء ينفع بالتاء تنفع، اذن هما قراءتان سبعيتان، لان المؤلف اذا اتى بصيغه القراءه على هذا الوجه فمعناه انهما قراءتان متوسطه، قراءتان سبعيتان. اما اذا قال وقرئ فهو للشاذ، قراءه الشاذ. اما طيب بالتاء واضح وبالياء، بالتاء واضح لان معذره مؤنث، ففعله يكون معها مؤنثا، لكن بالياء نقول اولا انه فصل بين الفعل والفاعل، وثانيا ان التانيث هنا ليس ايش؟ ليس حقيقيا. وابن مالك يقول وانما تلزم فعل مضمر متصل او مفهم ذات قرن. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، المراد بالظالمين هنا الكافرون. قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، معذرتهم يعني عذرهم، عندي بالشرح قال عذره او اعتذاره، يعني عذرهم فيما سبق او اعتذارهم فيما لحق في ذلك اليوم. هم يعتذرون لكن لا يقبل، لا يؤذن لهم فيعتذرون. ولهم اللعنه اي البعد من الرحمه، ولهم سوء الدار. لهم اللعنه، كيف قال لهم اللعنه؟ هل اللعنه مطلوبه حتى تاتي باللام؟ قيل ان اللام هنا بمعنى على، كقوله تعالى أولئك عليهم لعنة الله عليهم، فاللام هنا بمعنى على. والصواب أن اللام على بابها، وأنها ليست بمعنى على بل هي بمعنى الاستحقاق، بمعنى الاستحقاق، يعني أنهم يلعنون لعنا يستحقون، فهي أبلغ من قوله عليهم من وجه، وتلك أبلغ من وجه آخر. المهم أن اللام هنا بمعنى على معناها الأصل الاستحقاق. وهنا نقول لكم إذا ورد تفسيران في كتاب الله العزيز أحدهما يؤيده اللفظ والثاني لا يؤيده اللفظ، فبأيهما نأخذ؟ الأول، وإن كان كل من المعنيين محتملا لكن ما يوافق ظاهر الأرض هو الأولى. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة هي البعد عن الرحمة، وقول اللعنة لم يبين ممن، فتعم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي آية أخرى ويلعنهم اللاعنون، فكل شيء يلعنه، نسأل الله العافية. ولهم سوء الدار، سوء الدار الآخرة أي شدة عذابها. لهم سوء الدار يحتمل أن تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي الدار السوء، ويحتمل أن يكون على بابها، والمعنى لهم سوء الدار أي السيء في الدار. وعلى كل حال، ما المراد في سوء الدار؟ يقول المؤلف شدة عذابها. ولكن لو قيل إن سوء الدار ما يسوء من العذاب الشديد وغير الشديد لكان أعم. ثم نعم، يوم لا ينفع الظالمين إلى آخره. موضع يوم لا ينفع الظالمين مما قبل نقول هي بيان، يعني عطف بيان من قوله ويوم يقوم الأشهاد. فيستفاد من ذلك فوائد: أولا أن الظالمين لا ينفعهم العذر ولا الاعتذار يوم يقوم الأشهاد، لقوله يوم لا ينفع الظالمين معذرته. من فوائدها أيضا أن الكافرين ظلمة، وهو كذلك، والشرك بالله أظلم الظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا حق، الذي خلقك وأعدك وأمدك ثم تشرك به، هذا أظلم الظلم. إن الإنسان لو أهدى إليه شخص 10 ريالات لاستحيا أن يناله بسوء، فكيف بمن أهدى إليك حياتك كلها؟ كيف تشرك به وتكفر به؟ إذن هو عن الشرك إيش؟ أظلم الظلم. من فوائد الآية الكريمة أن الكافرين يوم القيامة يعتذرون، ولكن لا يقبل، لقوله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. فإن قال قائل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ الجواب أنما بصفة عامة أنما ورد عليك في مما يكون يوم القيامة أو من أوصاف يوم القيامة مما ظاهر التعارض فاعلم أنه لا تعارض فيه. انتبه للقاعدة يا عبد الله. إيش قلت؟ نعم، سواء كان ذلك في وصف اليوم أو في وصف المحشورين أو في وصف العذاب، فإنه لا يمكن أن يكون فيه التعارض أبدا. لماذا؟ لأن اليوم طويل، مقدار اليوم كم؟ 50,000 سنة، فيمكن أن تتغير فيه الأحوال، يكون أول له حال للناس حال وآخر للناس حال وما أشبه ذلك. فمثلا قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يدل على أنهم في ذلك اليوم هم سكوت، لا يؤذن لهم بأي كلام، فينتهز الفرصة بالاعتذار. لكن في موقف آخر إيش؟ يعتذرون، ولكن لا ينفعهم الاعتذار. وهذا أولى من قول بعض العلماء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم لو اعتذروا، لأنه على هذا التقدير يكون الكلام كلاما فرضيا لا واقعيا، صح؟ لا ينفعهم لو اعتذروا. فأيما أولى أن نحمل الكلام على أنه واقع أو على أنه مفروض؟ الأول على أنه واقع. نحن نقول يعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين مستحقون للعنة الله، فهل يعني ذلك أنه يجوز أن نلعن الكافرين؟ الجواب: أما على سبيل العموم فنعم، لنا أن نقول لعنة الله على كل كافر. وكان من قنوت أبي هريرة رضي الله عنه أنه يلعن الكفرة في قنوت الوتر: اللهم لعن الكفرة الذين كذبوك وكذبوا رسولك. هذا لا بأس به. طيب، وهل نلعن نوعا معينا من الكفرة كاليهود والنصارى؟ نقول اللهم لعن اليهود، اللهم لعن النصارى. الدليل: ايش؟ بس هم معينون، إيه هذا الخبر، لكن هل يجوز أني أنا أعلن عنهم؟ عبد الله طيب أحسنت، لكن قال بعض الناس إما اجتهادا وإما محاباة لليهود والنصارى، قال إن الرسول دعا عليهم باللعنة في حال معين حين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنهم كأنه يقول لأنهم اتخذوا، فيقال التعليل لا يقتضي التخصيص المعلوم، العلة لا تقتضي التخصيص، هم لعنوا من أجل هذا ومن أجل غيره أيضا. فالصحيح أنه يجوز أن نلعن اليهود والنصارى على سبيل التخصيص، فنقول لعنة الله على اليهود والنصارى سواء قرنا بذلك فعلا من أفعالهم مثل اللعن أو لا. طيب، إذن لنا أن نلعن الكفار على سبيل العموم، وهل نلعنهم على سبيل التعيين؟ أما إن كان حيا فلا يجوز، كان حيا لا يجوز، لا يجوز أن ألعن شخصا معينا ولو كان من أكثر الكفار ما دام حيا. الدليل والتعليل: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول اللهم لعن فلانا وفلانا ممن عينهم من أئمة الكفر، قال الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهاه وقال ليس لك من الأمر شيء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فما بالك بمن دونه. طيب، وأما التعليل فإننا نقول لا تلعن، ادعو الله له بهداية، لأنك لا تدري، ربما يكون هذا العدو للإسلام اليوم هو ولي الإسلام في يوم آخر. ألم يكن عمر من أعداء الإسلام؟ بلى. ألم يكن خالد بن الوليد وجعفر بن أبي طالب ممن اقتحموا الجبل في أحد ليقتلوا الرسول وأصحابه؟ نعم. وماذا كانوا؟ عكرمة، نعم، عكرمة بن أبي جهل. وماذا كانوا؟ كانوا من قوات المسلمين، كان عمر خليفة، الخليفة الثاني في هذه الأمة. إذن يا أخي لا تدعو على شخص معين من الكفار باللعنة. لكن هل يجوز أن أدعو الله له بالهداية؟ ها؟ يجوز؟ يدعو لفلان وفلان، محن لا نريد أن نعين، أن الله يهديه؟ سبحان الله. طيب، رئيس دولة، أحسن. طيب، إذن الهداية لا بأس لها، أما اللعن فلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الظالمين وهم الكافرون لهم سوء الدار يوم القيامة، وهي جهنم والعياذ بالله، لقوله تعالى: ولهم سوء الدار. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا العذاب، أي هذا اللعنة وهذا السوء، كان هؤلاء مستحقين له، لقوله لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله أعلم. لماذا؟ وقبل كيف؟ نعم. لم أفهم ما تقول في الجواب على قول الرسول. نعم. كيف يكون إيش؟ كيف يكون نصر فعيد إلى إيش؟ هنا كون الله عز وجل يقول أذكر في الكتاب إدريس، أذكر في الكتاب فلان، أذكر في الكتاب فلان، مو هذا نصر فعيد. نصر إن الله يرفع لهم ذكرهم ويبينهم على حق. نعم. عبيد يقولون إنا للجمع ولا للواحد؟ للجمع. هذا الأصل إنا ونحن ونفعل ونأمر وما أشبه ذلك للجماعة ولا لا؟ نحن نقول هذا من المتشابه، واللغة العربية جاءت بإسناد مثل هذا إلى الواحد من باب التعظيم، ولهذا يقولون أنا للواحد المعظم نفسه، نحن يقول نحن للواحد المعظم نفسه أو للجماعة. إيه ضمير، هذه ضمير جمع، كل آية فيها ضمير جمع. أين آدم؟ ما أعرف لهما بينهما فرقا، اللهم إلا يكون فرقا يعني قليلا يمكن، أو يقال التوبيخ على أمر مضى والتقريع والتنديم على أمر الحاضر. نعم. وش قال؟ نحن يا أخوان ذكرنا إجابة دعوة الكافر إذا دعا لنفسه ولا عليه؟ لنفسه. أصل الكلام إنه هل ينتفع الكافر بدعاء أو لا، ومعلوم إذا دعا لنفسه وأجيب نعم فهذا ضرا عليه. إذا كان ميتا فإنه ينظر هل في ذلك مصلحة، إن كان فيه مصلحة فلا بأس، يعني إذا كان فيه مصلحة وأنك ستغيظ أتباعه فلا بأس، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم. بالهلاك. طيب عندنا الآن دعاء بالهلاك ودعاء باللعنة ودعاء بالهداية، أي أحسن؟ طيب بدل ما تقول اللهم أهلك، يعني الله يقدر يهلك ولا يقدر يهديه؟ نعم. ما يمكن إنسان يقول اللهم أهلك بدل اللهم أهده إلا من شدة الغيرة أو الغضب عليه، نقول هدي ما يخالف، لكن لا إله إلا الله جعل بدل هذه الأذية منحة وعطية. نعم نعم، إن أردت أن تقول اللهم أهلكه ما دام مثلا مضاد للمسلمين أو ما أشبه ذلك فتقيد. نعم يلا الباب. ما في حد. سم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هذه الجملة ولقد آتينا مؤكدة بثلاثة مؤكدات. الأول القسم الذي دلت عليه اللام، والثاني اللام، والثالث قد. وهذه الصيغة تأتي في القرآن كثيرا. وقول آتينا بمعنى أعطينا، يقال أتينا ويقال آتينا. أتينا بمعنى جئنا، وآتينا بمعنى أعطينا، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول هنا موسى، والثاني الهدى. موسى هو ابن عمران أحد أولي العزم الخمسة، وهم محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى. وقولها الهدى أي ما به الهدى، أي ما به الهدى. وهذا يشمل الهدى الذي أوتيه حتى اهتدى، والهدى الذي يهتدي به الناس. فيكون موسى عليه الصلاة والسلام هاديا مهديا. قال المفسر التوراة والمعجزات. أما التوراة فظاهر أنها هدى لأنها كتاب شرعي فيه الهدى. وأما المعجزات والصواب أن يقال البينات أو الآيات، فإنها هدى لأنه يهتدي بها الناس، إذ أن الناس إذا رأوا الآيات اهتدوا. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. أورثنا بني إسرائيل أي جعلناهم وارثين. ويقول المؤلف أي من بعد موسى. ويمكن أن نقول أورثناه من بعد موسى ومن بعد فرعون. فيكون الله تعالى أورث بني إسرائيل الكتاب من بعد نبيهم ومن بعد فرعون، كما قال الله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. الكتاب التوراة، وسميت كتابا لأنها مكتوبة، وعلى هذا فيكون كتاب بمعنى مكتوب. وهذه الصيغة أعني في عالم تأتي في اللغة العربية بمعنى مفعول في مواضع كثيرة، مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وهلم جرا. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. هدى يحتمل أن تكون كما قال المفسر مصدرا بمعنى الحال، بمعنى اسم الفاعل منصوبا على الحال، أن تكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل منصوبا على الحال حيث قدرها بقوله هادية. ويحتمل أن تكون مفعولا من أجله، أي من أجل الهدى، أي من أجل اهتداء الناس. هدى وذكرى لأولي الألباب، تذكرة لأصحاب العقول. فهي هدى وهي تذكرة، هدى يهتدي بها الناس، وتذكرة يتذكر بها، ولكن لا يتذكر بها إلا أولو الألباب. فأولو الألباب يعني أصحاب العقول، وسمي العقل لبا بمنزلة اللب من الحب، لأنه هو المقصود وهو روح الإنسان. وقوله هدى وذكرى لأولي الألباب اجمعها إلى قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يتبين لك أن الذين ينتفعون بالآيات الكونية كخلق السماوات والأرض والآيات الشرعية هم أصحاب العقول، لأنهم ينظرون ويتفكرون ويقيسون الأشياء حتى يهتدوا. في هذه الآية من الفوائد منة الله سبحانه وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم حيث آتاه الهدى، وهذه أعظم منة يمن الله بها على العبد أن يعطيه الهدى يهتدي به بنفسه ويهدي به غيره. ومنها تأكيد رسالة موسى من قوله ولقد آتينا، وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إلى من؟ إلى قومه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاص، لكن نؤمن بأنه رسول حق وأنه جاء بالهدى والنور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله على بني إسرائيل حيث قال وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ولكن هل هؤلاء الذين أورثوا الكتاب هل قاموا به؟ الجواب لا، ما قاموا، بل كانوا عتاة ظلما، بل حتى في عهد نبيهم ما قاموا به. لما قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين، ماذا قال؟ قالوا إن فيها قوم جبارين، إلى أن قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا أما نحن فإن قاعدون، مع أنه وعدهم بها، قال الأرض التي كتب الله لكم، لكنهم كذبوا الخبر واستكبروا عن الأمر. فهم أعني بني إسرائيل ولا سيما اليهود منهم أخبث أهل الأرض وأعتى أهل الكفر، لم يشكروا نعمة الله عليهم بهذه النعمة. أما هذه الأمة فقال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوراة مكتوبة لقوله الكتاب. كيف كتابتها؟ اقرأ، قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوراة ذكرى لكن ليس لكل أحد، بل لمن؟ لأولي الألباب. ومن فوائدها أنه لا يتذكر بالآيات الشرعية إلا أولي الألباب، وكذلك الآيات الكونية. ومن فوائد الآية الثناء على العقل، الثناء على العقل، لأن أهله هم أهل امشي أهل التذكر الذين ينتفعون بما سمعوا. والمراد بالعقل هنا هل هو عقل الإدراك أو عقل الرشد؟ الثاني، عقل الرشد. أما عقل الإدراك فهو الذي يناط به التكليف، الذي تجدونه في كتب الفقهاء من شروط الطهارة العقل، هذا عقل إيش؟ الإدراك الذي يناط به التكليف. أما عقل الرشد الذي به الاهتداء فقل من يحصل عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من لم يتذكر بآيات الله فإنه ليس ذا عقل، ليس ذا عقل. كذا محمود، كل من لم يتذكر بآيات الله فليس ذا عقل. فإن قال قائل يرد عليكم أن نجد في أئمة الكفر من هو على جانب كبير من الدهاء والذكاء، فالجواب أن هناك فرقا بين العقل والذكاء، فرق بين العقل والذكاء. ليش؟ لأن العقل يعقل صاحبه عما يضره، ولهذا سمي عقلا بمنزلة العقال البعيد، لكن الذكاء ليس كذلك. الذكاء غريزة أو كسب يجعله الله تعالى في الإنسان، وربما يكون بعض الحيوانات أذكى من الإنسان، أليس كذلك؟ الغراب أذكى من ابن آدم الذي قتل أخاه، لأنه علمه كيف يواري سوة أخيه. في الحيوانات ما هو أذكى من بني آدم؟ النملة هذه التي تشاهدون من أذكى الحيوانات، إذا كان في أيام الثمار، ثمار الحبوب، حفرت لها جحورا وأودعت فيها هذه الحبوب، ولكنها لا توجع الحب على ما هو عليه، تأكل رأس الحب لئلا تنبت، لأن تعرف أن بقيت الحبة على ما هي عليه نبتت وخربت على نفسها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.